العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في المقدمة أبارك للعالم الإسلامي ولادة سبط النبي الأكرم الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. بالأمس قلنا بأن هذه الآية المباركة من سورة المائدة تبين لنا مراتب الولاية في القرآن الكريم، وبعبارة أخرى من الفرائض التي فرضت على كل مؤمن بكتاب الله ورسوله أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. من هنا صرنا بصدد أن نعرف ما معنى وجوب الولاية علينا، وما معنى فرض تولي الله ورسوله والذين آمنوا. طبعا فيما يرتبط بأبحاث الإمامة هناك أبحاث متعددة يمكن أن نجملها في فصول ثلاثة. الفصل الأول لا بد أن نتحدث في شرائط الإمامة، وما هي الشرائط التي لا بد أن تتوفر في الإمام. الفصل الثاني لا بد أن نتكلم في المسؤوليات والوظائف التي ألقيت على عاتق الإمام. الفصل الثالث ما هي وظيفتنا وما هو تكليفنا إزاء الإمام. التفتوا جيدا، هناك أبحاث تتعلق بالإمام من حيث الشرائط والتكاليف والمسؤوليات، وهناك بحث يتعلق بتكليفنا إزاء الإمام، ما هي وظيفتنا إزاء الإمام. طبعا عندما أقول إمام مرادي الإمام بحسب اصطلاح القرآن الكريم، لأن اصطلاح القرآن الكريم يطلق الإمام على النبي أيضا. إني جاعلك، يقول إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. مرادنا من الإمام بحسب الاصطلاح القرآني يعني حجة الله على خلقه، أعم من أن يكون نبيا أو رسولا أو إماما، لأن الحجة بين الله وبين خلقه لا يخلو عن أحد هؤلاء الثلاثة، إما نبي وإما رسول وإما إمام. طبعا يمكن هذه الأمور الثلاثة أن تجتمع في شخص واحد، يعني يكون نبيا ورسولا وإماما، كما هو في إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه نبي ورسول وإمام. كذلك في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه نبي ورسول وإمام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كما تقول الآية في سورة الأحزاب. إذن نحن عندما نقول تكاليفنا في قبال الإمام مراد أعم من أن يكون نبيا أو رسولا أو لم يكن كذلك، كما هو في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوظائف التي ألقيت على عاتقنا إزاء الإمامة، واحدا من أهم وظائفنا إزاء الإمام هو أن نتولاهم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولكن الكلام كما أشرنا بالأمس ما هو المراد من التولي، بينا بالأمس واحدا من أهم مراتب التولي هو حب الله ورسوله والذين آمنوا، واستدللنا على ذلك من خلال الآيات القرآنية المختلفة، أن القرآن أشار إلى ضرورة حب الله ورسوله والذين آمنوا، وبينا بأنه الذين آمنوا في الآية المباركة من هو ومن هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. آية سورة المائدة بينت أن الذين يجب أن وتتولاهم هم علي، وآية سورة الشورى بينت أنهم ماذا؟ أهل البيت جميعا، هم فاطمة وعلي وفاطمة والحسنان. طبعا فيما يرتبط بالأئمة الآخرين أيضا هم ملحقون بهم بنص القرآن الكريم، وألحقنا بهم ذريتهم، ذاك بحث آخر الآن لا أريد أن أدخل فيه. فلهذا تجد بأن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام صاحب هذه الليلة، نجد أنه يشير إلى هذا المعنى في تعريفه لنفسه. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية قيمة ينقلها صاحب البحار المجلد 43 صفحة 361، الرواية تقول: خطب الحسن بن علي بعد وفاة علي عليهما أفضل الصلاة والسلام، وذكر أمير المؤمنين فقال، في توصيفه لأمير المؤمنين، فقال: خاتم الوصيين ووصي خاتم الأنبياء وأمير الصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. التفتوا جيدا، لعلنا إذا وفقنا في ليالي القدر أن نشير إلى بعض مقامات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسن يقول في حق علي عليه أفضل الصلاة والسلام: ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، لقد كان رسول الله يعطيه الراية فيقاتل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مو الحسن بن علي بن أبي طالب، وإنما الحسن ابن محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأ الإمام بقراءة بعض الآيات التي تثبت له أنه ابن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذين كان جبرائيل ينزل عليهم ومنهم كان يعرج إلى السماء، وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم وولايتهم فقال فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
ومن يقترف حسنة قال واقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الآيات التي أشرنا إليها بالأمس تشير إلى هذه الحقيقة كما ذكرنا بالأمس مفصلا. ثم هناك رواية أخرى أريد أن أشير إليها كما في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول أمير المؤمنين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال جبرائيل: يا محمد، إن لكل دين أصلا ودعامة وفرعا وبنيانا، وإن أصل الدين ودعامته قول لا إله إلا الله، وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالاتكم. إذن هذه الروايات تشير إلى نفس تلك الحقيقة التي أشرنا إليها بالأمس. قلنا وأن الأصل في جميع ذلك هو حب الله سبحانه وتعالى، يعني محبة أهل البيت مرجعها إلى محبة الرسول، ومحبة الرسول مرجعها إلى محبة من؟ محبة الله سبحانه وتعالى. فمن أحبهم فقد أحب الله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله. من هنا يتضح لكم لماذا أن الناس الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام صنفوهم على طبقات ثلاث في العبادة. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي لبيان درجات العبادة يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية في كتب متعددة في الخصال للصدوق، قال عن الصادق: إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء وهو عبادة الطمع، طمعا في الجنة يعبدون الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، لو لم يكن لله جنة كانوا يعبدونه أو لا يعبدونه؟ لا يعبدونه، فطمعا في جنته يعبدون الله. أو بتعبير رواية أخرى هي عبادة التجار، وآخرون يعبدونه خوفا من النار، فتلك عبادة العبيد. التفت جيدا، ولكني، يقول الإمام الصادق، ولكني أعبده حبا له عز وجل، فتلك عبادة الكرام وعبادة الأحرار. ثم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يستدل على ذلك، يقول لقوله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، ومن أحبه الله كان من الآمنين. ثم قرأ قوله تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. وهذا المقام، التفت جيدا، وهذا المقام وهو عبادة الله حبا، وهي عبادة الأحرار. انظر ماذا يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام اللي هو محل الشاهد، قال: وهذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعني عبادة الله حبا، عبادة الله شكرا، هذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا مختص بالأولياء، مختص بالأئمة، مختص بأنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن أيضا يشير إلى هذه الحقيقة في عدة آيات. أنا أقرأ لكم هذه الآية المباركة من القرآن الكريم. القرآن الكريم طبعا إشارة إلى هذه المقامات الثلاث التي أشرنا إليها. قال تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة إلى أن تقول الآية المباركة، قال وفي الآخرة عذاب شديد. هذه إشارة إلى أي درجة؟ درجة من يعبد الله خوفا، وفي الآخرة عذاب شديد. هؤلاء الذين يعبدون الله خوفا من ناره فيخافون من قوله عذاب شديد. ومغفرة من الله، وهذه لمن يعبده ماذا؟ طمعا في جنته. ثم قالت الآية ورضوان، وقالت آية أخرى ورضوان من الله أكبر. إذن الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى كما تشير آية سورة الحديد هم على ثلاث طبقات، وأعلى هذه الدرجات هم طبقة من يعبده حبا، وهو مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا تمام الكلام في المرتبة الأولى من مراتب الولاية، فرض الولاية على المؤمنين بإزاء الله ورسوله والذين آمنوا، وهو أن يحب الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا قبل أن أنتقل إلى المراتب اللاحقة لهذا البحث، لأنه ذكرنا بالأمس هناك مراتب متعددة للولاية، المرتبة الأولى هي الحب، والمراتب اللاحقة إن شاء الله تعالى سنعرض لها في الليالي القادمة. في هذه الليلة أريد أن أشير إلى بحث، هذا البحث متعلق ببحث الإمامة، ولا يخلو أيضا من الارتباط ببحث صاحب الذكرى الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك سؤال عادة يطرح هنا وهناك، بأنه نحن عندما نتأمل في تأريخ وسيرة الأئمة الهداة عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أن مواقفهم إزاء السلطات والخلفاء الذين كانوا يحكمون الأمة مختلفة. فعندما تأتي أنت إلى الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام تجد الموقف بحسب الظاهر يختلف كاملا عن الموقف الذي اتخذه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إزاء السلطة وإزاء الذين كانوا يحكمون ذلك الزمان. طبعا هذه مو فقط في الإمام الحسن والإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما نأتي إلى موقف الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام نجد أنه برهة من الزمن الإمام لم يبايع وبعد ذلك يبايع. الإمام الحسن حارب ثم صالح، الإمام الحسين لم يبايع أبدا ثم حارب إلى الشهادة، الإمام السجاد بحسب الظاهر انفصل عن الحياة السياسية والاجتماعية وانشغل بنفسه، الإمام الباقر والصادق نجد أنهم تفرغوا لتأسيس الحوزات العلمية ونشر معارف الدين والإسلام، الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام دخل في ولاية العهد وهكذا. فعندما تنظر أنت إلى مواقف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب الظاهر قد تجد هناك بعض التنافي بين هذه المواقف التي صدرت من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا التفتوا جيدا، من هنا يحاول البعض أن يقول أو أن يكتب بأن هذه المواقف لم تكن مواقف شرعية يجب اتباعها، وإنما كانت هي اجتهادات من أئمة أهل البيت، وقد يصيبوا في هذا الاجتهاد وقد يخطئوا في هذا الاجتهاد. التفتوا جيدا، من خلال هذا الاختلاف في المواقف التي نجدها من أهل البيت يحاول البعض أن يقول بأن هذه المواقف لم تكن مواقف شرعية، وإلا إذا كانت مواقف شرعية ويجب اتباعها، طب لماذا تناقضت فيما بينها؟ لماذا اختلفت فيما بينها؟ الإمام الحسن يصالح، ولكن الإمام الحسين ماذا؟ لا يبايع بل يقاتل إلى الشهادة. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ بل حتى أني رأيت من يقول بأن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان مخالفا للإمام الحسن في موقفه من الصلح، ولكنه سكت عن ذلك احتراما لأخيه الأكبر، وإلا لم يكن موافقا للإمام الحسن في موقفه من الصلح، بل كان يرى أن لا يصالح، مو أنه يصالح، حتى إلى هذه الدرجة. إذن كيف نستطيع؟ طبعا هذه المسألة لها تأثير بالنسبة إلى مواقفنا أيضا، يعني نحن الذين نتبع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن الموالين لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما هو تكليفنا إزاء هذه المواقف؟ هل نتبع الموقف الحسني مثلا، أو نتبع الموقف الحسيني مثلا، أو نتبع الموقف السجادي مثلا، ظاهرا ننزوي وندعو الله سبحانه وتعالى ننشغل بالدعاء، أو نكون من التابعين لموقف الصادقين والباقرين بأن نذهب إلى الحوزات ونترك القضايا الأخرى ننشغل بطلب العلم فقط؟ ما هو تكليفنا إزاء هذه المواقف؟ هل يجب علينا الاتباع أو لا يجب علينا الاتباع؟ من هنا هذه المواقف لا بد أن يعلم جيدا بأنها هل هي مواقف شرعية يجب اتباعها، أو أنها مواقف اجتهادية قد نوافقهم، يعني نوافق الأئمة في ذلك فنتبعهم، وقد ماذا؟ وقد نختلف مع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلا نتبعهم، لأنه اجتهاد، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. هذه المواقف واقعا إذا أردنا أن ندرسها تدرس من خلال اتجاهين. الاتجاه الأول الذي يعتقد بأن هذه المواقف مواقف غير معصومة، يعني موقف صدر من إنسان وهو غير معصوم فيه، وهذا الموقف قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. يعني هذا الاتجاه يعتقد بأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما ثبتت عصمتهم في بيان الحكم الشرعي، في بيان الدين والأحكام الشرعية ومعارف الدين، أما فيما يرتبط بتشخيص الموقف الشرعي إزاء السلطة بإزاء القضايا الاجتماعية، فلا إما عليهم أفضل الصلاة والسلام معصومون أو غير معصومين. هذا الاتجاه يقول لا، لم تثبت عصمة أهل البيت فيما يرتبط بمثل هذه المواقف. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، نحن إذا أردنا أن نفهم هذه المواقف لا بد أن نفهمها على أساس أنها مواقف معصومة، لا أنها مواقف ماذا؟ غير معصومة. طب ما هي النتيجة على أساس هذين الاتجاهين؟ الاتجاه الأول إذا كان صحيحا هذا معناه أننا إذا درسنا شرائط الإمام الحسن والتي على أساسها وافق أو صالح معاوية، قد نقول أن هذا الصلح كان صحيحا، وقد نقول أن هذا الصلح ماذا؟ لم يكن صحيحا وإنما كان خاطئا. هذا بناء على الاتجاه الأول. أما بناء على الاتجاه الثاني، إنما ندرس شرائط الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لمعرفتها، لا لأننا لنرى أنها صحيحة أو غير صحيحة، بل لنرى أنه يجب اتباعها، وأن الشرائط التي نعيش فيها هل هي تنطبق على شرائط الإمام الحسن أو ليست كذلك. المهم هنا يوجد اتجاهان في فهم هذه مواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب، ما هو موقفنا نحن إزاء هذه المواقف؟ ما هو تكليفنا إزاء ما صدر من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ يعني بعبارة أخرى، هل يجب أن نفعل كما فعل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا يجب؟ هل يجب أن نقوم بما قام به الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا يجب؟ هل نقوم أو نفعل ما فعله الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أو ليس لازما علينا؟ أي منها؟ هذه تكاليف شرعية. في النتيجة ماذا نفعل بإزاء هذه المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ في الواقع لكي نفهم هذه القضية لابد أن نرجع مرة أخرى إلى مسألة ماذا؟ أن هذه المواقف هل هي مواقف معصومة صدرت من أهل البيت أو ليست كذلك؟ في اعتقادنا نحن عندما نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد بأن الأدلة تقول أنه كما يجب اتباع النبي والإمام في مواقفه الفردية يجب اتباع الإمام والنبي في مواقفه ماذا؟ الاجتماعية، في مواقفه التي وقفها ونقرأها له في التأريخ. لماذا؟ باعتبار أننا نعتقد كما أن النبي والإمام لا يخطئ في بيان الحكم الشرعي كذلك لا يخطئ في هذه المواقف التي وقفها بالنسبة إلينا. يعني موقف الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام هو الموقف الصحيح الشرعي الذي لا يجب علينا أن نتبعه، موقف الإمام الحسين هو الموقف الصحيح الشرعي الذي يجب علينا أن نتبعه، موقف الإمام الباقر والصادق هو الموقف الشرعي الذي يجب علينا أن نتبعه. لماذا؟ لأن دليلنا يقول أن هذه المواقف هي مواقف معصومة. ما الدليل على عصمة هذه المواقف؟ يوجد عندنا دليلان على عصمة هذه المواقف. الدليل الأول، لابد أن نعلم أولا أن الصلح والحرب والسكوت والكلام والاعتراض كل هذه مسائل شرعية. يعني أن الإمام إذا لم يبايع هذا موقف شرعي، أن الإمام إذا بايع هذا حكم شرعي، أن الإمام إذا صالح هذا حكم شرعي، أن الإمام إذا رضي بولاية العهد هذا حكم شرعي. هذه الأحكام والمواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام معصومة أو غير معصومة؟ الجواب على ذلك معصومة، والدليل الأول على ذلك قول حديث الثقلين. فإن حديث الثقلين يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أحدهما القرآن والآخر الاعتراف، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. خب، هنا يأتي هذا السؤال، أن هذا الموقف الذي صدر من الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام كان صحيحا لو كان خطأ؟ ماذا نقول؟ إن قلنا كان صحيحا هذا معناه أن الموقف ماذا؟ موقف يجب اتباعه. أما إذا كان غير صحيح، كان خطأ كما يقول أحد الاتجاهين السابقين، هذا معناه أن الإمام الحسن في موقفه هذا افترق عن القرآن أو لم يفترق عن القرآن، لأن الموقف الذي اتخذه كان موقفا ماذا؟ موقفا خاطئا. وإذا كان موقفا خاطئا القرآن لا يوجد فيه إلا ما هو الحق، لا يوجد فيه خطأ، لا يوجد فيه سهو ونسيان واشتباه. فلو كان موقف الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام موقفا خاطئا يلزم من ذلك أن يكون الإمام الحسن قد افترق عن كتاب الله وحديث الثقلين يقول يفترقان أو لا يفترقان؟ ها؟ يقول لا يفترقان. إذن دليلنا الأول على أن مواقف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مواقف لا تفترق عن الكتاب هو حديث الثقلين. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام هو ما ذكره الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. نفس هذا السؤال وجه إلى الإمام الحسن بأنه يا ابن رسول الله. الرواية في البحار المجلد 44 صفحة 1. الرواية قال قلت للحسن بن علي بن أبي طالب يا ابن رسول الله لما صالحت معاوية وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ فلما صالحته؟ فقال يا أبا سعيد ألست حجة الله ألست حجة الله تعالى على خلقه وإماما عليهم بعد أبي؟ قلت بلى. قال ألست الذي قال رسول الله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت بلى. قال فأنا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذا قعدت. والإمام ما هو معناه؟ نعلم أن معنى الإمام يعني من يؤتم به. أنا إمام يجب الائتمام بي لو قمت، وأنا إمام يجب الائتمام بي ماذا؟ لو قعدت. ولعل هذه من الروايات التي تعد من كرامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أشار إلى أن الحسن والحسين إمامان قاما كما قام الحسين، أو قعدا كما قعد من؟ كما قعد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. يا أبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية، يبين الإمام يقول علة مصالحة رسول الله لأهل مكة حين انصرف من الحديبية. ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى لم يجب أن يسفه رأيي. إذا أنت قبلت أنا إمام مفترض الطاعة، بعد رأيي يمكن أن يكون رأيا سفيها خاطئا أو لا ينبغي ولا يمكن أن يسفه رأيي. وهذه النقطة التي أشرنا إليها، وهو أن الرأي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام دائما يكون حجة، أعم من أن يكون في قضايا الدين في المسائل الفردية أو في القضايا ماذا؟ الاجتماعية. لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. يقول لعلكم لا تلتفتون إلى وجه الحكمة فيما قمت به. ثم يضرب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مثالا قيما أن وجه الحكمة كان موجود ولكن عموم الناس لم يكن يلتفتون إليه. قال عليه أفضل الصلاة والسلام ألا ترى الخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى من فعله؟ صحيح أو مو صحيح؟ موسى كان نبيا من أنبياء الله، ولكنه مع ذلك حيث لم يعرف وجه الحكمة في عمل الخضر اعترض على الخضر أو لم يعترض؟ ها؟ قال لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي. هكذا أنا سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولو تعلمون وجه الحكمة فيما فعلت لكنتم ماذا؟ ترضون بفعلي هذا. ثم الإمام سلام الله عليه يدخل في بحث مفصل لبيان وجه الحكمة فيما فعله عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن بعد أنا لا أريد أن أدخل في ذاك البحث، وإنما أريد أن أشير إلى هذه النقطة، وهو أنه خب إذا كانت هذه المواقف كلها مواقف معصومة. يعني موقف الإمام علي كان موقفا صحيحا، موقف الإمام الحسين كان صحيحا، موقف الإمام الحسين كان صحيحا. إذا لماذا اختلفت هذه المواقف فيما بينها؟ الجواب في كلمة واحدة، وهو أن الشرائط الموضوعية التي كانت لهذه المواقف مختلفة. يعني الشرائط التي عاش فيها الحسين لو عاش فيها الحسن كان يصالح أو كان يقاتل؟ بناء على هذا الاتجاه، فإن شرائط الحسن لو كانت عند الحسين لصالح الحسين، وأن شرائط الحسين لو كانت عند الحسن ماذا؟ لقاتل الحسين عليه أفضل الصلاة، لقاتل الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا باقي المواقف. إذن شرائط الأئمة مختلفة، الشرائط السياسية، الشرائط الاجتماعية، الشرائط التي تحكم المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، هذه إذا اختلفت فالموقف الشرعي أيضا ماذا؟ ينبغي أن يختلف. أنتم تجدون بأنه من الحقائق الدينية كلمة حق عند سلطان ماذا؟ جائر من الجهاد في سبيل الله، ولكن الإنسان في بعض الأحيان الإسلام يجيز له ذلك أو لا يجيز له ذلك؟ يقول لا، إلا إذا خفت على نفسك القاتل الهلاك فيجوز لك ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الشرائط إذا اختلفت الأحكام الشرعية والمواقف الشرعية أيضا تكون ماذا؟ تكون مختلفة. إذن لا يوجد هناك اختلاف بين مواقف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني إذا عاش الإمام الحسين في شرائط الإمام الرضا لكان فعل ما يفعله الإمام الرضا، لو عاش الإمام الرضا في شرائط الإمام الحسين لكان يفعل ما يفعله الإمام ماذا؟ الحسين. إذن على هذا الأساس نحن نعتقد بأن هذه المواقف لا تختلف فيما بينها، وإنما تختلف شرائطها، وعند اختلاف الشرائط ينبغي أن يختلف الموقف الشرعي والحكم الشرعي. من هنا يتضح لكم، خلوا ذهنكم جيدا يمي، من هنا يتضح لكم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، هذه الجملة ماذا تعني؟ علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، ما معنى يدور معه حيثما دار؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول أن عليا يدور مع الحق حيثما دار الحق، هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، أن نقول يدور الحق حيثما دار علي، يعني أينما وجدت عليا فالحق ماذا؟ فالحق هناك لا يفترق عن علي، علي مع الحق يدور الحق حيثما دار علي. طبعا هذه الخصيصة مو مختصة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل في جميع أهل البيت، أي شيء صدر منهم فهو حجة يجب علينا ماذا؟ أن نتبعه في ذلك. هنا نكتة قرآنية أنا لا بأس بالإشارة إليها، خلي ذهنكم جيدا يمي، هو أن القرآن عندما يأتي إلى الحق بالنسبة إلى البشر يقول مع، أما من يأتي إلى الله سبحانه وتعالى عند أحد تعبيرين لا ثالث لهما، ما يقول الله مع الحق، يقول علي مع الحق، يقول الرسول مع الحق، ولكن لا يقول القرآن الله ماذا؟ مع الحق. لماذا؟ باعتبار أنه من هذه الجملة يشم رائحة الله وشيء آخر، وهو ماذا؟ وهو الحق، فكأن الحق وهو الحق، فكأن الله له شريك. ما هو هذا الشريك؟ لأنه أنت عندما تقول زيد مع عمرو، زيد وعمرو اثنين يصيرون لواحد، ها؟ خالد مع بكر، خالد وبكر واحد لو اثنين يصيرون اثنين. القرآن ما يقول الله مع الحق، لأنه يشعر ماذا؟ بنحو من الشراكة مع الله. ماذا يقول؟ عند أحد تعبيرين لا ثالث لهما، إما أن يقول القرآن الكريم، التفتوا للآيات المباركة، إما أن يقول القرآن الكريم فذلكم الله ربكم الحق، مو الله مع الحق، هو ماذا؟ هو الحق كما في سورة يونس. وإما يقول ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن تعبيره تارة أن الله هو الحق، وتعبير ثاني أكو في القرآن من التعابير القيمة، قال الحق من ربك مو الحق مع ربك، يعني الحق ينشأ من الله مو ماذا؟ مو مع الله. هسه لماذا؟ لقاعدة قرآنية، الإنسان إذا الموجود كان حقا الحق لا يصدر منه إلا حق، الذي يطلق بالنسبة إلى الناس، والحق الذي يطلق بالنسبة ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. خب، نأتي إلى التساؤل الثاني حتى أختم حديثي، نأتي إلى التساؤل الثاني، وهو أنه إذا كانت مواقف أهل البيت كلها صحيحة، نحن تكليفنا إذا هذه المواقف ماذا؟ أن نتبعها جميعا؟ وما يمكننا أن نتبعها جميعا، لو إحنا لابد نصير في بعض الشرائط حسنيين، في بعض الشرائط حسينيين، في بعض الشرائط علويين، ما هو تكليفنا؟ وأنت بعض تقول له بابا ليش تسوي هالشكل؟ يقول الإمام الحسن فعل ذلك. تقول له لماذا تفعل كذا؟ يقول الإمام الحسين فعل ذلك. تقول لماذا موقفك كذا؟ يقول الإمام الرضا فعل ذلك. تقول له لماذا لا تقوم بالعمل كذا؟ يقول ليس وظيفتي، أنا لابد أنشغل بالدعاء كما فعل الإمام السجاد. إحنا وظيفتنا في زمن غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هو تكليفنا؟ ما هو وظيفتنا إذا هذه المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ في مقام الجواب لابد أن نقول بنحو الإجمال أنه واحدة من أهم الوظائف والمسؤوليات التي ألقيت على عاتق المرجعية العامة في زمن الغيبة هو ماذا؟ أن يشخصوا للأمة أن الظرف الذي نعيشه ظرف يقتضي موقف الإمام الحسن أو يقتضي موقف آخر من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنت في هذه القضية مو من حقك أنت بنفسك تقول أتبع فلان أو فلان أو فلان من الأئمة، وإنما كما في قضاياك الفردية ترجع إلى مراجع الدين في هذه المسائل، كذاك في قضاياك الاجتماعية وتكليفك في هذه المسائل لابد أن ترجع إلى من؟ ترجع إلى مراجعنا حفظهم الله تعالى. إذن طبعا تعرفون بأنه والمرجع عندما يريد أن يبين موقفا يأخذ بعين الاعتبار كل الشرائط الموضوعية حتى يقول أن الموقف ينبغي أن يكون سكوت، أو ينبغي أن يكون تقية، أو ينبغي أن يكون حركة تحريك، حركة جهاد ونحو ذلك. هذه كلها مرتبطة بتشخيص المرجعية، ولكن التفت جيدا أن المرجعية أيضا تأخذ بعين الاعتبار شرائط الأمة في كل بقعة من بقاع الأرض. لا يتصور البعض بأنه المرجعية تلغي كل الشرائط الموضوعية الموجودة في هذا البلد. في بعض البلدان أتباع أهل البيت أكثرية، في بعض البلدان أتباع أهل البيت أقلية. من الواضح أن الموقف الشرعي الذي يقتضيه الأكثرية غير الموقف الشرعي الذي تقتضيه ماذا؟ الأقلية ونحو ذلك. من هنا تنبع لنا أهمية دراسة الشرائط التي مر بها تأريخ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني واقعا نحن لابد أن نقف جيدا على المواقف أو الشرائط التي مر بها الإمام الحسين، مر بها الإمام الحسن، مر بها الإمام علي، لأنه من خلال تلك الشرائط نستطيع أن نشخص أن زماننا الذي نعيش فيه هو زمان يقتضي الموقف العلوي، أو زمان يقتضي الموقف الحسني، أو زمان يقتضي الموقف الحسيني ونحو ذلك. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد كما باركت وصليت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. طبعا أكو بعض المدائح الآن أحد الإخوة بهذه المناسبة يقرأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.